سيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: خطرت لي فكرة فيما يجري على كثير من العالم من المصائب الشديدة والبلايا العظيمة التي تتناهى إلى نهاية الصعود، فقلت: سبحان الله، إن الله أكرم الأكرمين، والكرم يوجب المسامحة، فما وجه هذه المعاقبة؟ فتفكر، فرأيت كثيرا من الناس في وجودهم كالعدم، لا يتصفحون أدلة الوحدانية، ولا ينظرون في أوامر الله تعالى ونواهيه، بل يجرون على عاداتهم كالبهائم، فإن وافق الشرع مرادهم وإلا فمعولهم على أغراضهم، وبعد حصول الدينار لا يبالون أمن حلال كان أم من حرام، وإن سهلت عليهم الصلاة فعلوها، وإن لم تسهل تركوها، وفيهم من يبارز بالذنوب العظيمة مع نوع معرفة الناهي، وربما قويت معرفة عالم منهم وتفاقمت ذنوبه، فعلمت أن العقوبات وإن عظمت دون إجرامهم، فإذا وقعت عقوبة لتمحص ذنبا صاح مستغيثهم: ترى هذا بأي ذنب؟ وينسى ما قد كان مما تتزلزل الأرض لبعضه، وقد يهان الشيخ في كبره حتى ترحمه القلوب، ولا يدرى أن ذلك لإهماله حق الله تعالى في شبابه. فمتى رأيت معاقبا فاعلم أنه إذن. فهنا في هذه الخاطرة يضع ابن الجوزي رحمه الله تعالى يده على أعظم مصيبة يبتلى بها العبد، وتكون جالبة لكل عقوبة من الرب تبارك وتعالى، ألا وهي الذنوب. ولا أذكر لما وقع الزلزال في مطلع التسعينيات، أظن زلزال 91 في هذه الآونة، خرج بعض الصحفيين ويرد على أهل العلم الذين ذكروا الناس بأن هذا إنما هو لذنب، فأنكر أن تكون مثل هذه العقوبات لذنب، أن الله يعاقب بذنب. وخرج أكثر من صحفي، وفي هذه الآونة كنت تناولت هذه المقالات للرد في بعض خطب الجمعة. ونحن نعلم أن الله تبارك وتعالى لا يعاقب أحدا قط إلا بذنب، وما من مصيبة تقع على أي دابة كانت إلا بذنب، حتى البهائم، برغم أنها غير مكلفة، إلا أننا مثلا نعلم أن في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي ذر وقد رأى عندين ينتطحان، قال: يا أبا ذر، تعلم فيما يستطحان؟ قال لا يا رسول الله. قال إن الله عز وجل يعلم وسيفصل بينهما. ونحن نعلم أيضا في بعض الأخبار الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن الله تعالى يقتص للشاة الجلحاء من القرناء. الجلحاء أي مكسورة القرن أو التي لا قرن لها، يقتص لها من القرناء. ثم يقول للأنعام كونوا ترابا، فحينئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وفي صريح الآية في قوله تبارك وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم. يبقى إذا نحن نمشي على الأرض بفضل محض تفضل الله تبارك وتعالى، فما من عقوبة تنزل إلا بذنب وقع، لكن وقع الذنب على العبد يختلف. فمرة يكون الذنب تكون العقوبة لتمحيص ذنب أو لرفع ضرر، ده اسم أثر وقوع وقع الذنب على العبد. أما وقوع الذنب ابتداء فلا بد أن يكون لعقوبة، وهذا المعنى مبثوث في كثير من آيات القرآن العظيم، منها قول الله تبارك وتعالى مثلا كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم إن الله شديد والله شديد العقاب. فهذا صريح أن الله عز وجل ما أخذهم إلا بذنوبهم. وكقول الله تبارك وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وكقول الله تبارك وتعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وفي هذه الآية دلالة على أن المحب لا يعذب من أحب، بل لأجل هذا المحب لا يعذب من لا يعذب المرء بوجود المحب كمان. وعندنا في هذا المعنى آية وحديث. أما الآية فقول الله تبارك وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، ويمكن هذه خاصة أو خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل أهلك كثيرا من الأمم في حياة أنبيائهم فأقر عين النبي بهلاكهم إلا هذه الأمة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا ربه ألا يهلكهم هلاكا عاما، فأجاب الله تبارك وتعالى إلى ذلك وما كان الله يعذبه وأنت فيه. والحديث الآخر وهو في الصحيحين في حديث الملائكة الذين يلبسون مجالس الذكر ثم يجدون بغيتهم عند أناس يذكرون الله تبارك وتعالى، فيتفضل الله عز وجل بأن يغفر لهؤلاء الجلوس، فيقولون يا رب إن فيهم عبدا ليس منهم، يعني ما جاء يذكر الله تبارك وتعالى معهم إنما جاء لحاجة. قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، لا يشقى بهم جليسهم. ففي هذه الآية وقال اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه فهم يزعمون ذلك. قال قل فلم يعذبكم بذنوبكم، لأنه لو كانوا كذلك ما عذبهم. وأنت تقرأ مثلا في قوله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك لما أذنت له، فعفى عنه قبل العتاب، قدم العفو قبل العتاب. فهنا بهذه الآية أيضا أن التعذيب لا يكون إلا بسبب الذنوب. وفي قوله تعالى أيضا وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذروا أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. هذا أيضا نص في أن الإصابة أو المصيبة لا تكون إلا بذنب. وكذلك قال الله عز وجل ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وكذلك قول الله تبارك وتعالى أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أو لو نشاء أصبناهم ببعض ذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. فهذا أيضا نص أن العقوبة لا تكون إلا بذنب. وكذلك قول الله تبارك وتعالى كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ضرب المثل بآل فرعون ثم جعل الآية عامة في كل أمة بعد ذلك بهذه الآية أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذه الآية لها أخرى في سورة الرعد نفس المعنى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فما الأولى اللي هي المصائب؟ إن الله لا يغير ما أي ما أنزله من عقوبات على القوم حتى يغيروا ما أحدثوه. إذا ما الأولى هي الإيه؟ العقوبات. وما الثانية هي المخالفة. فما من مخالفة إلا يقابلها عقوبة. فإن رفعت المخالفة ارتفعت العقوبة. هذا كلام واضح. الذين يبحثون عن الإصلاح في المجتمعات لا سيما في المجتمعات المسلمين يرون المخالفات تملأ ديار المسلمين ومع ذلك يشتكي شاكيهم لماذا هذه العقوبات. تقريبا كل مناحي الحياة عندنا فيها مخالفات سواء على مستوى الجماعات أو على مستوى الأفراد. على المستوى العام القانون الوضعي كثير من أحكام الشريعة بدلت ولا زال حتى الآن تبدل الأحكام. النهارده مثلا لما بيتكلموا عن ختان البنات كنا مستحملين إن واحد يقول إن الختان ده يعني ليس واجبا. ماشي كن كالمسألة محتملة أن يقال ليس واجبا أو حتى أن يقول هو مباح ولولي الأمر أن يقيد المباح زي ما عمالين يتكلموا النهار اللي بيتحقق فيه مفاهم شوية يقول الكلمتين دول يقول لك لا ده هو لا واجب ولا مستحب إنما هو مباح ولولي الأمر أن يقيد المباح. أيوة هذه قاعدة ماشي نوافق عليها بس لا نوافق على تطبيقها على هذا لأن ختان الإناث ليس مباح فقط يعني إنما ختان الإناث على رأي أكثر أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة إنه مستحب مكروه. والشافعية مشهور معروف أن الشافعية يوجبون ختان الإناث وهذا هو الصحيح. كنا لحد دلوقتي الدنيا ماشية برضه إيه ما خرجناش عن أقوال أهل العلم جملة لحد ما نمتلأ بواحد يطلع يقول ختان الإناث حرام. طيب يعني الأحكام الشرعية لا يقبل من أحد أن يأتي بحكم بعد هذه الأزمان المتطاولة يخرج عن كل كلام أهل العلم، إنما ممكن يدور بالذات في مسألة الحلال والحرام. الحلال والحرام في مسائل منضبطة ومرت هذه الأحكام على ملايين المسلمين سواء كانوا من جهة العلماء ولا من جهة العوام، يعني من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الآن والحكم ماشي حلال حرام. فلا يتصور أن يغيب حلال أو حرام عن الأمة جميعا ولا تعرفه، هذا مستحيل. واحد يكتشف النهاردة أنه كان في الأزمنة القديمة كان مستحبا وصار الآن حراما، بالذات الأحكام اللي لها أدلة، الأحكام اللي لها أدلة. قد يستثاب هذا في بعض الأحكام اللي تدخل تحت المصالح المرسلة مثلا، أو الأحكام التي يمكن أن تتغير بتغير الزمان ممكن، ودي عادة ما يكون لها أدلة خاصة يكون لها أدلة عامة. فممكن مثلا قد تكون في بعض الأحكام بعض الأحكام، إنما مش في مسألة كبيرة زي ختان الإناث. الدنيا عمالة تتبدل والدنيا عمالة تتغير، الكلاب اقتلاء الكلاب بغير حرث ولا زرع لغير حر زرع ولا ضرع ولا ماشيه الحراسه، يعني النصوص فيها واضح، حديث ابي هريره وحديث ابن عمر وغيرهما من الصحابه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ينقص قيراط من اجر العبد اذا اقتنى كلبا ليس كلب زرع ولا ضرع ولا ماشيه. لا نيجي النهارده عشان ولاد المكابر النهارده بيشتروا الكلاب ويركبوها السيارات معاهم والكلام ده هو، واحنا بنروح بقى النوادي الكبير نروح نادي الشمس ونادي الصيد ونادي مش عارفين وكل واحد جايب الكلب وراه وهو جاي. طب انا هقول لدول ايه بقى؟ اقول لدول بقى يبقى ينقص من اجلك قيراط؟ طب هو لا عنده قيراط ولا ربع قيراط ولا فهم حد، ده اغلبه تراك للصلاه كمان. فيبقى النهارده بقى الجماعه اللي جايين دول عشان خاطر يسمعوني والكلام ده كل واحد ناحب الولف وراه، طب انا هقول لهم ايه دول؟ يوم تتبدل الاحكام يقول لك لا اصل الكلاب ما فيش فيها مشكله لان اللعاب الكلب ظاهر على قول مالك ومش عارف ايه والغسلات السبع لا هي مفهومه المعنى وكده. طب انا ببدل النهارده لما يكون التبديل ده على المستوى الكبير، وده منفذ واحد بس، ده غير بقى الفضائيات وغير النت وغير بقى الالوف المؤلفه اللي عمالين يتكلموا في دين الله عز وجل في ربوع الارض والكلام. احنا امام مسك كان امام مسك كان، فلا بد في هذه الاونه ان يقف المرء وقفه صادقه وان يرد الناس الى احكام الله تبارك وتعالى. ما هي دي كلها ذنوب، ذنوب لما تتبدل الاحكام على رؤوس الاشهاد ولا يقف اهل العلم ليصونوا هذا الدين ويحرسوا التدين، ما هو ده ممكن ياتي هلاك عام يضيع مذهب، ما هو ده ذنب من الذنوب. النهارده لما يكون القبه النهارده الاحكام عماله تتبدل، ده غير بقى احكام الزنا مثلا، إن الزنا ممكن يتم بالتراضي، تسقط القضية، دخل الرجل وجد رجلا مع امرأته، إذا الرجل سامح في هذا يسقط الحد. وطبعا دي مسألة موجودة ومعروفة، ده غير بقى القانون الجنائي وغير الكلام ده. فلما تنظر إلى شتى مناحي القبة نفسها فيها مختلفات. البيوع فيها مخالفات للركب. ليه؟ التجار أغلب التجار من همش دعوة للدين فيما يتعلق بصفقاتهم. ممكن يكون بيصلي الكلام ده بس مالوش علاقة بإن الصفقة دي حلال ولا حرام. هو له علاقة بالمكسب، بيتحقق له مكسب إيه؟ ولذلك تجد التجار الكبار أصحاب الشركات الكبيرة لا هم محاسب ولا هم مستشار قانوني وليس لهم مفتي، مع إن المفتي ببلاش مجانا يعني. ياخذ المفتي ياخذ منه ساعة وياخذ منه ساعتين وساعات يبعث له ويلف بيه والكلام ده وكل ده، يقول له متشكر يا مولانا السلام عليكم، مفيش لا يمين ولا شمال. انما المحاسب ياخذ فلوس والشرطة ياخذ فلوس. ايه معنى ما بقاش مفتي؟ ده معناها ان قصة الحلال والحرام مش موجود، والاصل في البيوع الحل. يعني دي تبقى مشكلة. يعني العبادات مثلا اصل فيها الحرمة، فأنت لا تستطيع أن تعبد الله عز وجل إلا بنص، لأن لا يجوز لك أن تعبد الله إلا بما يحبه الله تبارك وتعالى. وأنت بتعرفش ربنا بيحب ده ولا بيكرهه إلا عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. في الآخر هترجع لإيه؟ لنص. تعبد الله عز وجل بغير مستند يقول لك بدعة. طب البيوع الأصل فيها الحل. طب إحنا أمة مستهلكة ولا أمة منتجة؟ لا طبعا نحن أمة المستهلكة كل حاجة إلا قليلة عندنا يعني بنجيبها من الكفر. يبقى هم اللي بيبيعوا، اللي بيبيع يأمن نفسه يأمن مكتبه والكلام ده، فبيحط من الشروط ما يوافق غرضه. قد يكون في شرط من الشروط ده فيه حر، لأن اللي حاطط شروط كافر، المنتج كافر. انت كمسلم تروح تعمل الصفقة كلها ما يخطرش على بالك ولا يجري على قلبك ان في حلال وحرام في المسألة دي، ويروح يجمع الاموال المتمثلة وكثر الملايين وكثر المليارات عشان مين بقى ان شاء الله؟ عشان مين؟ اللي جاي وراك ما يستاهلش الفلوس، لا يستحقها. انت اللي هتسأل كلها عنه وتنتقل له بانتقال ما يتغير المحل حلالا زلالا الا ما يتعلق بالمال المخصوم المعين. هو ده بس اللي الوريث لازم يرجعه. انما المال حتى لو كان من حرام اذا تغير المحل انتقل بقى من شخص لشخص، انتقلت العين يعني من شخص لشخص خلاص حلال، الا المال المخصوم المعين. يعني مثلا واحد ابوه خد حته ارض بتاعت فلان الفلان واغتصبها منه، والابن عارف ان الاب اغتصب هذه الارض بتاعت فلان الفلاني، لا يجوز له ان ياخذ هذا المال، انما يجب عليه ان يرجع المال المغتصب الى هذا المعين. لكن لو جايبها من حشيش وافيون ومش عارفين ومزيكا والكلام ده ودخلها كلها ببعضها وخلاص اذا انتقلت العين انتهت، فانت بتلم من مين يعني؟ فيبقى معنى انه لا يوجد مفتي للتاجر، يبقى ده مؤذن بتقلص رقعة الدين في قلبه. شوف بقى البيوع عندنا شكلها ايه. فاذا لمت وجدت في اي مكان وجدت مخالفات، المخالفات دي في مقابلها عقوبة، فالله عز وجل يقول ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى الأرض المغتصبة من المسلمين سببها مخالفات، كما في حديث ابن مالك اللي خمس النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس أعيدكم أن تدركوهن من الخمسة دي، ولا غير قوم أحكام الله عز وجل إلا سقط عليهم عدوا فأخذ بعض ما بأيديهم. فالنهار احنا عاملين نقاتل عشان نرجع الارض وسايبين المخالفات تبدا ديار المسلمين. طيب يا ربنا عز وجل قالها صريحه واضحه، وما النصر الا من عند الله، العده والعتاده سبب من الاسباب، لكن لا يتنزل النصر بهما فقط، انما النصر من عند الله عز وجل يتفضل على من يشاء بانزال النصر. فانت عايز اكثر طريق للنصر اتق الله وارفع المخالفات. فهذه الآية توصفت كلاما عن آل فرعون في سورة الأمثال، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما أنفسهم. شو الآية اللي قبلها مباشرة؟ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. وبعدين ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما أنفسهم. الآية اللي بعدها كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. وكذلك في سورة العنكبوت قال الله عز وجل فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم ما خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كان أنفسهم يظلمون. وكذلك قول الله تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. وكذلك قول الله تبارك وتعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. والقرآن المجيد فيه آيات كثيرة تدل على أن كل عقوبة ينزلها الله تبارك وتعالى إنما تكون بذنب. حتى في أيام الجفاف المطر كمية المطر التي تنزل من السماء واحدة بمكيال. طيب أيام الجفاف لما منزلش المطر المطر ده بيروح فين؟ في مستدرك الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن الله عز وجل إذا غضب على قوم صرف المطر في البحر. الكمية تنزل واحدة تتغير إنما ينزل المطر في البحر ولا ينزل على الأرض حيث يحتاجه الناس. فابن الجوزي رحمه الله يقول هنا بقى إن في آخر خاطرة فمتى رأيت معاقبة فاعلم أنه لذب. طبعا العقوبات دي متنوعة. أعظم العقوبات أو أعظم من أعظم آثار العقوبات أن تذهب حرارة الغيرة من القلب. إذا ذهبت حرارة الغيرة من القلب ترتب عليها آثار أخرى زي ترك استقباح القلب للقبائح. فإذا ترك استقباح القلب إذا ترك القلب استقباح القبائح نزع منه الحياة. يبقى عندي تشوف الغيرة إذا ذهبت الغيرة من القلب حيترتب عليها الأثار. ناخذ بس الأول ذهاب الغيرة من القلب. الغيرة في الأصل حرارة تنبعث من القلب وهي للقلب كحرارة البدن الذاتية. شو زي الإنسان ما يعرفش يعيش من غير حرارة غير ما قلب جسمه يبقى فيه حرارة. عشان كده لما بيموت بيتلج تنزع الروح تبتدي أطرافه تتلج يقول لك حرارة الحياة وبرودة الموت. فالحرارة الذاتية في البدن اللي هي لا يعيش البدن إلا بها يقابلها الغيرة في القلب. والغيرة حرارة يمكن يشعر بهذه المسألة المرأة إذا غارت. المرأة إذا غارت كأن في نار ماشية في العروق. وده يعني بيختلف من واحدة لواحدة على حسب ليه؟ على حسب شدة الغيرة. والغيرة أيضا من الغل. ما هو الغل نار. فهذه الغيرة التي هي حياة القلب واللي هي بتسبب للعبد المنافسة لأنها تكون بسبب غيرها حتى في الطاعات. مش لازم تتنافس في الدنيا حتى في الطاعات. يعني لما واحد ينظر إلى واحد أعلم منه وأعبد منه تدركه غيره. الغيرة دي هي اللي بتطلعه هي الوقود الحقيقي الذي يدفع القلب إلى السير إلى الله عز وجل. وشوف الرسول عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن غيرة الله تبارك وتعالى قال: لا أحد أغير من الله عز وجل. لأجل هذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله. لأجل هذا أرسل الرسل، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ولهذا أثنى على نفسه. فشوف ثلاثة دي من السبعة: لا أحد أحب إليه العذر من الله، لا أحد أغير من الله تبارك وتعالى، لهذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما ظهر. خذ الحديث ده مع ما رواه الشيخان في قصة سعد بن عبادة، لأن أنا قلت لك الثلاثة دول متركبين على بعض: العذر الغير والعذر والمنع. ده في حق الله تبارك وتعالى حديث لم سمعته الآن. حديث واقعة سعد بن عبادة في الصحيحين، لما جاء إلى بن أمية الواقفي وقال: رسول الله وجدت رجلا مع امرأة، فقال: الآن أربعة شهدين أو حد في ظهرك. ده قبل أن تنزل آية الملاعنة بين الرجل وامرأته حفظا برضو للعرب. فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله أدعوه معنا لا أهيجه، والتمس له أربعة شهداء، والله ما أعطيه إلا السيف غير مصلح، أي أضربه بحده لا أضربه بقفش. تعرف السيف له حد مصاف، ده سيفه هذا حده، وده صف وده صف. لما تضربه بالصف هتموته؟ لا مش هتموته، إنما موته لما تضربه بالحد. فيقول إيه؟ لا أن أضربه بالسيف غير مصلح، أي لا أضربه بصفحه إنما أضربه بحده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا ما يقول سيدكم، لأنه يعارض كده كلامه، فيه معارضة لما أنزل الله عز وجل من وجوب الإتيان بأربعة شهداء لإثبات الزنا. قال: يا رسول الله إنه غيور. في بعض الطرق الحديث قال: والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، وما طلق امرأة فجرب أحدنا أن يتزوجها بعدها. بشدة غيرت. طب أنت طلقتها فأنت حر؟ لا مش حر، طالما أنت تزوجت سعد بن عبادة تفضل طول عمرها، يا تفضل طول عمرها بطلقها. ده من شدة غيرتي رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا على هذا: إن سعدا يغار وأنا أغير من سعد والله أغير مني. افهم ايه من هذا الكلام، هذا التعليق؟ إن مش معنى الغيرة إنك تتجاوز حدود الله. ألا ما تقولش لا غيور ثم عزم، لا، ولا تتهم غيرك ممن وقف على حدود الله عز وجل ان هو بارد، ما عندوش حراره، ما عندوش حميه. ما برضه الحراره والحميه دي برضه ضيعت الكثير من المسلمين. لا يحتمل ان يرى منكرا من المناكير داخل على طول مغير المنكر بطريقته الخاصه تبن على منكر اكبر منه. لا، مش معنى ان انا واقف قرار هذا المنكر وساكن ان انا بارد وانت دخلت قطعت رقبته من انت اللي غيور. لا، هو سعد رضي الله عنه لم يحتمل هذا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس معنى ان اقول له اربعة شهداء او حد في ظهرك انه اغير مني. لا، انا واقف على حدود الله وانا اغير منه، والله عز وجل الذي انزل هذا اغير مني. يعني في بعض الناس قد تدفعه الغيرة إلى تجاوز حدود الله تبارك وتعالى. عشان كده جاء العذر بعد ذكر الغيرة في الحديث، لا أحد أغير من الله عز وجل، لذلك حرم الفعل، ولا أحد أحب إليه العذر من الله. جاءت بعد الغيرة أن الله عز وجل برغم شدة غيرته تبارك وتعالى على تجاوز حدوده إلا أنه يعذر، ولذلك أرسل الرسل فلا يعذب تبارك وتعالى أحدا إلا بعد وصول بلاغ الرسول إليه. الجماعة يقول لك مفيش عذر بالجهل والكلام ده، يقول لك لما أرسل الرسول لما تقول وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول، يقول لك قد بعث الرسول. أي بعث الرسول، لكن القصد من بعثة الرسول إنما هو وصول كلام الله إلى الخلق، مش بعثة الرسول أي رسول يعني بشخصه، لا. ولذلك قال الله عز وجل فيما تعلق بالقرآن لأنذركم به ومن بلغ، فلا بد أن تصل الحج. عشان كده ربنا عز وجل لا يعذب أحدا إلا بعد وصول البلاغ، إذا لم يصله البلاغ فهو معذور، قد يعاقب على تقصيره مثلا، لكن لا يقال أنه كافر أو أنه لا يقبل منه، لا. يبقى ذكر العذر بعد الغيرة يستحق صاحبه المدح، لذلك جاء المدح في النهاية، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، أنه هذا هو كمال الإحسان، كمال الإحسان أن تنصف الناس من نفسك، هذا فيما يتعلق بالعبد، أن تنصف الناس من نفسك لعل له عذرا وأنت تلومه، يعني ممكن تؤاخذه بما له فيه عذر. لو افترضنا جدلا أن رجلا له عند رجل الحق، وهذا الرجل جحد هذا الحق، هل يجوز لك أن تأخذ من ماله ما يعادل حقك؟ آه يجوز، بس لا بد أن يثبت حق لا شبهة فيه. خلي بالك طبعا من الكلام ده بعض الناس ممكن يفهمه غلط، يعني أنا جبت واحد واتفقنا على إنه هيعمل الشغلانة لي بمبلغ من المبالغ 1000 جنيه، واتفقنا قلت له خلاص انا موافق اشتغل، بدا يشتغل، قال لا الشغلانه بتاعتك دي انا بعد ما عملتها ضربتها في دماغي لقيت 700 وما فيش غير 700. طب هل يجوز لهذا الرجل انه ياخذ من ماله رغما عنه ما يوازي 600 جنيه، ولا لا يجوز؟ يجوز، هذا يجوز. ليه او ايه دليله؟ حديث هند بنت عتبة في الصحيحين لما قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح، فهل علي ان اخذ من ماله بغير اذنه؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ابو الحسين البغوي شرح السنه كان له تعليق تحت هذا الحديث، وهو جواز أن يستوفي المرء حقه ممن جحده، وهذا لا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خان. لا، من هذا ليس داخلا في ضرب الخيانة، يعني هند بنت عتبة لما أخذت من مال أبي سفيان بغير علم، طب دي خيانة؟ طبعا ابو سفيان لا ياذن بمثل هذا، ولذلك تاخذ من وراءه، فاشترط عليه الصلاه والسلام ان تاخذ من ماله بالمعروف، ما تاخذش بقصد اتلاف المال او انها اللي تقدر تحصل عليه دخل، لا، انما تاخذ بقدر حاجتها هي واولادها.
فالعلماء قال لك هذا حقها في النفقة، فمن كان له حق معين كحقها في النفقة جاز له أن يستوفي، بس بشرط أن يكون إيه؟ أن يكون حقا معينا معلوما، غير إن واحد عمل عقد زي ما بيحصل في بعض البلاد العربية يقول لك تعالى بألف ريال أو ألف درهم أو ألفين أو ثلاثة أو كذا، أول ما تروح هناك قال لك بص المسألة الألف لا خمسين سبعين، لأن الحالة مش مظبوطة والحكاية والبتاع والكلام ده. فده إذا كنت بقى هتواصل معي في هذا العقد أهل المسألة مش هتواصل طرد الفضل والرحمة. يجوز له أن يستوفي النفقة التي أنفقها حتى وصل إليه في بلاده، بس لأن هو اللي غرمني وخلاني أنتقل من بلدي أروح بمقتضى عقد بينه وبينه، خلاص خلاص أنا أستوفي الغرامة اللي أنا غرمتها لحد ما وصلت له، إنما أواصل بقى شغل أقول له خلاص أنا موافق على العقد الجديد او على التعبيد الجديد، وبعدين كل شهر يديني 700 اسرق منه 300 لان ده كان مقتضى عقد، ده لا، انما انت هتاخد ايه اذا كنت انفقت في المساله دي 5 6 4؟ هو اللي جابك وهو الذي غرم بك بعد ثبوت العقد، فانت ما توقوش على انك انت تاخد 700 وتروح تاخد من نفس 300، خلاص. عشان كده بننبه ليه في بعض الناس يفهم خطا، يفهم هذه المساله خطا. فابن الجوزي رحمه الله بيقول هنا بقى ايه، يتكلم عن المصالح وانه لا يجوز للمرء ان يحكم بادي الرأي دون ان ينظر الى هؤلاء، لا تنظر إلى ظاهر الصراط ولا ظاهر الشكوى، ولكن انظر إلى فعل العبد. ودي مسألة داخلة في باب القضاء والقدر كما سنتكلم عنها غدا إن شاء الله، مسألة القضاء والقدر. يقول ابن الجوزي: خطرت لي فكرة فيما يجري على كثير من العالم من المصائب الشديدة والبلايا العظيمة التي تتناهى إلى نهاية الصعوبة، فقلت سبحان الله، إن الله أكرم الأكرمين والكرم يوجب المسامحة، فما وجه هذه المعاقبة؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ الكلام معناه يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ألي أنه خلقك فسواك فعدلك؟ يعني هذا وجه اضطرارك به، إنه أمرك فلم تقف عند حدود الأمر، نهاك فتجاوز، ما الذي غرك به؟ حلمه؟ في بعض المفسرين قالوا إن الله لقن العصاة الحجة بهذه الآية، وأنا مستغرب يعني إزاي يقول هذا الكلام. طبعا أنتم عارفين جماعة المفسرون فيه الناس لهم شطحات تستغرب إن ممكن إنسان عاقل يكتب هذا بقلم، بالذات التفسيرات الإشارية هتلاقي الكلام ده في التفسيرات الإشارية، اللي هو يقول لك يعتمد على الإشارة في التفسير، يهمل جانب اللغة لا يعتبره، بل يهمل ظاهر الألفاظ، مع أن العلماء كما قال الشافعي رحمه الله قال لا يجوز لأحد أن يتجاوز ظاهر اللفظ. لا، هم لا ينظرون إلى النطق ولا ينظرون إلى العربية، وينزل تحت يأخذ أي معنى من المعاني الغريبة زي المعنى اللي أنا بقوله ده. إن الله لقن العصاة الحجة بهذه الآية، لما ربنا عز وجل يسأل الرجل يا رب خير ما غرك بربك الكريم؟ يقول كرمك يا رب، كرمك هو الذي غرك. وخيرت الخير يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ لأنه خلقك فسواك فعدلك، فهو لا يجب الاضطراب، وأن يجب أن يكون المرء في مقام الشكر، لا يغتر بهذا إلا لئيم. فهو بيقول أن الكرم يوجب المسامحة، لكن كما أن الله عز وجل كريم فهو جبار وهو منتقم وهو قوي وهو عزيز، هذه الصفات هذه، فما ينفعش واحد يجي على صفة من الصفات ثم يهمل الصفات الأخرى، لحتى بعض الصفات الرحمة التي قد ترد في سياق العذاب كما قال إبراهيم عليه السلام لأبيه يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. طيب يعني المناسب أن يمسك عذاب من المنتقم من الجبار من العزيز من القهار، لكن من الرحمن، يعني الرحمن يعذب. طب ايه وجه ذكر الرحمن في الآية؟ قال لك ذا ليدلك على عظم جرم والد إبراهيم. ازاي يعني؟ قال لك يعني ولله المثل الأعلى، لو تصورنا إنسانا حليما يضرب به المثل في الحلم بحيث لا يستطيع أحد أن يهيجه مهما فعل، حليم جدا جدا، وانت ماشي معدي كده لقيت الحليم ده ماسك واحد وبينفضه في الأرض وعمال يدوس عليه ويديله باللكاتيم ويديله مش عارف بالايه ونازل ضرب فيه، انت هتقول ايه؟ هتقول الراجل ده عمل ايه ده؟ ده أكيد عمل جناية ملهاش أخرى عشان يستفز هذا الحليم ويضربه كل هذا الضرب، يبقى الراجل ده جنايته شكلها إيه بقى؟ هو ده المعنى الوارد في الآية، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، الرحمن يعذب، يشوف الجرم بتاع والد إبراهيم شكله إيه بقى؟ فيبقى هذه الصفة إنما جاءت في الآية لتبرز جرم والد إبراهيم. طبعا أعظم الجرم على الإطلاق والشرك، الشرك بالله الذي لا يقبل الله عز وجل فيه شفاعة أحد مطلقا، كما برضو في الصحيحين لما يعني قال لقي آذر حديث أبي هريرة لقي آذر ابنه إبراهيم فقال يا إبراهيم يعني اشفع، ألم يعد الله عز وجل ألا يخزيك؟ خلاص لا أخالفك اليوم يا إبراهيم. فإبراهيم عليه السلام يدعو ربه تبارك وتعالى إن هو يغفر لأبيه لوالده ويقول يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أعظم من خزي أبي الأبعد؟ الأبعد زي ما أنت تقول البعيد عمل كذا. فقال يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. شوف بقى أعمال إبراهيم عليه السلام من المكان، استغفر الله إبراهيم خليلا مع ما له من المكانة، الكلام قاطع ونهائي، إن الله لا يغفر أن يشرك به، خلاص إني حرمت الجنة على الكافرين. ولأجل أن يخف تخف المسألة على إبراهيم عليه السلام، حول الله عز وجل والد إبراهيم إلى ضبع، ضبع بذج كما في الحديث، فألقي هذا الضبع في النار. ده برضه من باب التخفيف على إبراهيم عليه السلام، لأن لما هذا الإنسان يتحول لضبع ويلقى الضبع في النار غير إن والده يشوف والده ويلقى في النار. فليست هناك جناية أعظم من الشرك. ولذلك يقول الله عز وجل لبعض هؤلاء المشركين، يقول له: لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ يقول: إي وعزتي. يقول الله عز وجل: أردت منك أهون من ذلك، أردت منك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. فأعظم أعظم شيء مطلقا إن إيه؟ أن المرء أن يشرك المرء بالله تبارك وتعالى. فإذا إحنا بقى لما ننظر في صفات الله تبارك وتعالى، أهل الغرور يأخذ صفات الرحمة والكرم والعفو والكلام، لا، كما قال الحسن: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العقل. إذا الذي يقول إن الله لقن العصاة الحجة بهذه الآية، دول بقى هذا مغرق في الإرجاء، مغرق في الإرجاء. وانت عارف كان فيه جماعة من المرجئة، الحمد لله، يعني أظن إن بعدش موجودين دلوقتي، اللي هم غلاة المرجئة الذين يقولون إن من قال الكلمة فهو مؤمن وإن أتى بأي فعل كان، حتى وصل بهم الحال أنهم أفتوا بإيمان فرعون. ليه؟ لأن فرعون قال الكلمة، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. طب ده حتى الكذب، حتى واضح في الكلمة اللي قالها الكذب، مش عايز يقول آمنت بالله، لا، قل آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به. فالذي آمنت به من إسرائيل إيه بقى؟ حتى هو بيغلق برضه منفوخ ومنفوش ومش عارف، مش عارف، مش عايز يدل. ومع ذلك فإيمان المعاير عند جماهير العلماء لا قيمة له. رأى الملائكة وروحها تطلع بيؤمن، ملوش إيمان وليس له يقين. وصل الحال بأناس ينتسبون إلى القبلة يقولون مثل هذا الكلام. طبعا ده بخلاف قول مرجع الفقهاء، لا، دول بقى غلاة المرجع. كان منهم عبد الغني اللاهوتي، احد متفقيه الحنفية في جماعة المتأخرين، له كتاب عجيب اسمه كشف الأسرار في المقطوع لهم بالجنة والمقطوع لهم بالنار. فحاطط فرعون في المقطوع لهم بالجنة، طبعا عايز تطلع لي غير ابليس، ده من المقطوع له بالنار في باستثناء ابليس؟ يعني مش هتلاقي حد. اذا كان فرعون مقطوع له بالجنه، لا خلاص ما عادش حد داخل النار الا من هو. فده برضه سببه ايه؟ النظر في جانب من الاسماء الحسنى وترك الجانب الاخر، النظر في صفات العفو والعفو والودود والغفور والرحيم والرحمن، ده كله مما اوجب غرور هؤلاء. وللحديث بقيه ان شاء الله عز وجل غدا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.